الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، في بداية هذه اللقاءات الطيبة في أول هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يعز به الإسلام وأهله، وأن ينصر أمة الإسلام على أعدائها، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه، وأن يتقبله منا، وأن يجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا فيه لفعل الخيرات وترك المنكرات والإحسان إلى المساكين وحبهم وصلة الأرحام، وأن يوفقنا لصالح العمل، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما سبق الاتفاق، سوف تكون لقاءاتنا إن شاء الله من خلال أحاديث الأربعين النووية. وفي العام الماضي لم نستطع إكمالها، وإن كنا بتوفيق الله وفضله قطعنا وقضينا كل الوقت في هذه الأحاديث توضيحا وتنبيها و كذلك أيضا استطرادا فيما تدعو الحاجة إلى الاستطراد فيه، وكل الذي يسر الله سبحانه وتعالى في العام الماضي هو الكلام على 18 حديثا. ومن هنا قد يكون من المستحسن أن نكمل، وبخاصة أن الأربعين النووية قد ضم إليها الحافظ ابن رجب في شرحه لها 10 أحاديث أخر، فاكتملت 50 حديثا. ولئن كان سيرنا هذا العام كسيرنا في العام الماضي، فالأحاديث المتبقية قد تكفي لتغطية الشهر كله بإذن الله، على أننا كما لاحظتم في العام الماضي وما سوف يكون أيضا هذا العام إن شاء الله، أننا سوف نستطرد فيما تقتضيه المناسبة، وخاصة أن شهر رمضان له أعماله وله أيضا الأحكام الخاصة، إما أن تكون متعلقة به وإما أن تكون مندوبة من يتأكد استحبابها ومندوبيتها في هذا الشهر المبارك، كالكلام على القرآن وتلاوته وآداب تلاوته، والكلام على النوافل عموما والصدقات والتراويح والذكر والدعاء ونحو ذلك. فهذه إذا مر بنا شيء من الأحاديث وسوف يمر إن شاء الله، سوف نتوقف عند مثل هذه الأمور التي تستدعي إطالة بما تقتضيه المناسبة، وهذا هو الذي سوف يكون سبيلنا إن شاء الله في هذه اللقاءات الطيبة المباركة بإذن الله. ومن هنا فإن الحديث الذي سوف يكون معنا في هذا اللقاء هو الحديث 19، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، وفي رواية قال: يا غليم، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذا حديث كما تلاحظون حديث جليل وحديث عظيم، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وجمع من قواعد الدين وأصول الملة الشيء العجيب، وبخاصة أن كثيرا من ألفاظه، وإن كان الحديث ليس في الصحيحين، ولكن معانيه وألفاظه كلها منصورة بآيات كتاب الله وما صح من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عرف من أصول الدين وقواعده ومقاصد الشريعة. فالحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو من هو في العلم والفضل والحفظ والذكاء والنباهة وما وهبه الله عز وجل من علم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تعالى وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقد أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان العلم الأوحد والفريد المقدم رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. عبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم محصرون في الشعب، في شعب في حينما اتفقت قريش على أن تحاصر بني هاشم من أجل أن يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تلك السنة سنة ثلاث قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا السنة العاشرة من البعثة، السنة العاشرة من البعثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره قريب من 13 سنة، وقيل 10 سنوات، والأول أرجح، وبخاصة في الرواية المعروفة حينما قال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد ناهزت الاحتلام، يعني في حجة الوداع، وقد قاربت الاحتلام، مما يدل على أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عبد الله بن عباس 13 سنة. ورزقه الله علما وفضلا ففاق أقرانه، بل لعله فاق بعض كبار الصحابة، وكان عمر رضي الله عنه يقدمه على أشياخ بدر كما هو معروف، والقصة في ذلك أيضا معروفة، حينما تكلم بعض كبراء الصحابة فقالوا كيف يقدم هذا الغلام ولنا غلمان مثله، فأدرك عمر رضي الله عنه ما في نفوسهم فسألهم سؤالا عن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال ما تقولون فيها؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بعد إذ نصره الله وأعلى الدين أن يستغفر الله، فقال ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بدنو أجله. قال ابن عمر لا أرى فيها إلا ما رأيت، فأدركوا ما وهبه الله عز وجل من علم، فكان يقدمه ويستشيره، وكان أهل الاستشارة. وابن مسعود يقول لو أن ابن عباس بلغ أسناننا ما بلغ أحد منا ما بلغه، أو ما استطاع أحد منا أن يفوقه كما قال. وعمر رضي الله عنه يقول فيه هو فتى الكهول، له قلب عقول ولسان سؤول. ويقول فيه بعض التابعين لقد كان ما يقرب من 500 من الصحابة يتكلمون مع ابن عباس فلا يزال معهم حتى يخضعهم لرأيه، أو كما ورد من فضل علمه وقوة حجته. وكف بصره آخر عمره رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقول إن يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضر، ويروى غير هذه الرواية. وكان له تلاميذ وحوله أصحاب يأخذون من علمه، وقد حفظ لنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، وتلقف التابعون علمه وحديثه وبخاصة في الفقه وفي التفسير. وتوفي رضي الله عنه وارضاه سنة 68 من الهجرة، وقيل 69 وقيل 70. توفي بالطائف في خلافة ابن الزبير، وصلى عليه محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نبوغ هذا الغلام وحفظه، فوجهه بهذه النصيحة التي هي متوجهة أول ما تتوجه إلى الشباب وإلى الفتيان، وإن كانت الكلمات فيها عامة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته لأمته كلهم، لكن وأيضا كذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد بالنسبة للأحاديث، ولكن أيضا يفهم منها هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام، فقال يا غلام أو يا غليم احفظ الله يحفظك، كلمة جامعة، احفظ الله يحفظك، حفظ الله عز وجل باتباع أوامره واجتناب نواهيه، والسعي في أن يحفظ العبد أوامر الله، هذا يسع مجالات كثيرة، سواء في أن يحفظ الإنسان جوارحه، يحفظ حواسه، يحفظ قواه بحيث لا يصرفها ولا يستعملها إلا في مراض الله عز وجل، يحفظ الله عز وجل باتباع أوامره، وأوامر الله عز وجل واسعة في الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الأعمال الواجب منها والمستحب، فمن حافظ عليها واجتهد فيها فقد حفظ الله عز وجل. جانب آخر ترك المحرمات والمنهيات والمكروهات، بقدر ما يجتنب العبد المحرمات والمكروهات ابتغاء مرضات الله عز وجل فقد حفظ الله عز وجل، فإذا فعل ذلك حفظه الله في سره وعلنه، في صحته ومرضه، في سفره وحضره، في غناه وفقره، في صحته ومرضه، في جميع أحواله، احفظ الله يحفظك. شرط يترتب عليه جزاء، احفظ تحفظ أبدا، احفظ الله يحفظك، تقصر لا تلوم إلا نفسك. إذن من هو الذي يحفظ الله؟ هو المستقيم على أمره، ولهذا قال الله عز وجل في أهل الجنة هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا هو الحافظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ولهذا أعظم الصدق في حفظ الله عز وجل أن تحفظه في الغيب، وحفظه في الغيب يعني تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك. كيف الحال حينما ينهاك أبوك عن شيء وهو واقف على رأسك؟ سوف لن تفعل شيئا، أو كل من له سلطان عليك من أب أو معلم أو غيره أو مسؤول ونهاك وكان واقفا عليك لن تفعل شيئا، الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من هؤلاء ومطلع عليك أكثر من اطلاع هؤلاء، وحافظ عليك حركاتك وسكناتك أكثر من هؤلاء. فإذا من حفظ الله بالغيب هذا هو الحفظ. ولهذا كما قلنا قبل قليل هو حفظ الله بحفظ أوامره. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل الأمر بمحافظة على كثير من الأوامر، الصلاة على صلاتهم يحافظون، على صلواتهم يحافظون، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حفظ اللسان، من يضمن لي ما بين الحيه وما بين فرجه يضمن له الجنة، حفظ الفروج، والذين من فروجهم حافظون، وقل للمؤمنات قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يقولون حفظ الله بحفظ أوامره والبعد عن نواهيه. احفظ الله يحفظك بالعناية والرعاية والتوفيق والتسديد، هذا مقابل هذا، احفظ الله يحفظك. اذكروني اذكركم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم، هذا يقابل هذا، ولا يظلم ربك احد. ولهذا ايضا جاء في بعض الادعية والاوراد ان تسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظك، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي، وكذلك في دعاء اذا اوى الانسان الى فراشه يقول اللهم ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذن حرص المسلم على أن يحفظه الله وأن يحفظه ربه هذا ينبغي أن يكون هو شغله الشاغل، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك. والله عز وجل بفضله ومنه وكل بك ملائكة حافظين يحفظونه من أمر الله، فإذا ما جاء أمر الله حينئذ خلوا بينه وبين أمر الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجاهك، تجد فيها الوجهان، تجده أمامك وكلها بمعنى واحد، وتجاهك من الوجه يعني تجده وجهك أو وجاهك بمعنى أمامك، والتاء هنا هي تقوم مقام الواو ك وارث وتراث، تراث وميراث أو ورث نفس الواو، وجاه في بعض التصريفات اللغوية تأتي هذه محل هذه، فتجاهك بمعنى من الوجه وهو الأمام. احفظ الله تجده تجاهك بمعنى أمامك بمعنى معك، يحفظك ويرعاك ويسددك وينصرك. في الحديث القدسي في قوله سبحانه من عاداني من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه. إذا من حفظ الله كان الله معه مسدده ومؤيده وموفقه لكل خير. وحينما نربط بين هذا التوجيه النبوي الكريم وبين الغلام الذي قد وجه له هذا وهو شاب في مقتبل العمر وشاب له طموحاته وله تطلعاته وله نظره البعيد جدا، وهذا هو المعتاد في الشباب. المعتاد في الشباب أنهم أصحاب طموحات عالية جدا قد تكون فوق قدراتهم وإمكاناتهم وطاقاتهم، كما أن عندهم من القوة وعندهم من النشاط وعندهم من الحيوية ما قد يذهلون معه عن التوجه السديد. ولهذا خصوا بهذه الوصية النبوية: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وجهك. لأن الشباب أحيانا بقوته وفوران حيويته يذهل عن كثير مما ينبغي أن يتأنى فيه، بخلاف ما إذا تقدم به السن ووصل مرحلة النضوج ودربته الأيام وأدبه الدهر وحنكته التجارب، حينئذ يكون واقعيا ويكون راسيا ويكون مدركا لأبعاد الأمور وسلبياتها وإيجابياتها، فيكون أكثر توازنا واعتدالا. ومن هنا كانت هذه الوصية الشباب أحرى بأن يتأملوها وأن يعوا مضمونها ومعناها، لأن عندهم من القوة وعندهم من الاندفاع وعندهم من اكتمال القوة، بل قوة زائدة، سواء قواهم الجسمية قواهم الجسدية أو قواهم الفكرية أو قواهم السائر قواهم، ولهذا يحتاجون إلى أن يضبطوها. ولهذا الشباب دائما هم الوقود، أبدا هم الوقود في الخير أو في الشر، وهم الأسرع استجابة لكل دعوة. الشباب أكثر استجابة لأي دعوة حق أو باطل، بينما غالبا ما يكون الإنسان إذا تقدم في السن صاحب أنا ما يقبل كل ما يقال له، لأنه كما يقال صكته الأمور وعرف التجارب ويحسب لكل كلمة ولكل فعل ولكل رأي ولكل توجه ألف حساب. بينما الشاب قوي ومندفع ومتطلع للنتائج بسرعة، ولهذا حقه أن يبصر وأن ينبه وأن يعلم أولا أن الله سبحانه وتعالى له التدبير وله التصريف، وأنه سبحانه وتعالى وضع في هذا الكون سننا ووضع فيه أسبابا تنتج مسببات بإذن الله، من أخذ بها وسار عليها غالبا تؤدي. ومن أهمها قضية الإيمان وقضية حفظ الله وقضية التوفيق، ومن حيث لا يحتسب المرء، وهذا هو الذي يذهل عن الكفار، يفعلون أشياء بينما تكون النتائج عكسية. قد تكون النتائج القريبة تؤدي السبب يؤدي إلى المسبب، ولكن النهاية لأنها مخالفة لنهج الله تكون على خلاف ما أراده. ولهذا كثيرا ما يمكر الكفار ويمكر الله، ومكر الكفار هو الذي يبور. فحق الشباب والأمة كلها أن تعي معنى احفظ الله يحفظك. فأي عمل تأتيه وأي سبب تأخذ به قصدت به وجه الله فاطمئن إلى أن النتيجة النهائية هي لك، وإن كان أحيانا في ظاهر السبب أو في ظاهر الأمر أنها ليست يعني مما يسر في ظاهر الحال وفي بادي الأمر، لكن العاقبة قطعا للمتقي. وهذا لا يوفق العبد لإدراكه إلا إذا كان على درجة من الإيمان ووعى معنى قول احفظ الله.